باسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. تحل علينا نعمته وبركته من الان والابد امين. انا سعيد خالص ان انا اشوفكم واتقابل وياكم. ولما جينا بنعمل البرنامج بتاع الزياره ونشيل حاجه ونحط حاجه ونخلي دي الاول ودي الثاني ودي الثالث، فبالتاكيد انبا مارك فكر وقال ايه، احنا نخلي اجتماع الشباب هو اخر حاجه علشان نحلي بيكم. يعني احنا قابلنا اطفال وقابلنا اسر اباء وامهات وقابلنا كهنة ورهبان وقابلنا مسؤولين، وكان اجمل حاجة نختم بيها الزيارة في إبرشيت باريس وشمال فرنسا ان احنا نتقابل وياكم انتوا، ويبقى الشباب دول هم الحاجة الحلوة بتاعت كل الزيارة. انا سعيد خالص ان انا اقابلكم وان انا اتكلم وياكم، وسعيد بالحوار اللي عملتوه، اسئلة جميلة وبتبين ناس بتفكر كويس، وسعيد انكم في حضن الكنيسة باستمرار، وان ارتباطكم بالكنيسة ارتباط مستمر زي ما شفنا في الانشطة في الفيديو اللي اتعرض، وده حاجة الحقيقة تبين ان الكنيسة القبطية وهي بتمتد للخارج بخير من خلال شباب. عايز اقول لكم يا شباب احنا لنا في العالم 500 كنيسة طبعا موجودين في اماكن كتيرة في العالم في بلاد كتيرة. يعني مثلا عندنا كنايس في امريكا اللاتينية، في البرازيل، في بوليفيا، في بيرو، عندنا في المكسيك، طبعا الولايات المتحدة الامريكية في عدد كبير، كندا، في عندنا في بعض الجزر في المنطقة الكاريبي، عندنا كنايس في اوروبا وأباء أحباء بيخدموا فيها، عندنا كنائس في أورشليم وفي مطران قبطي هناك، وعندنا كنائس وأديرة ومدارس في أورشليم، عندنا كنائس في منطقة الخليج العربي، عندنا كنائس في السودان، في كينيا، في جنوب أفريقيا، دي كلها كنائس قبطية وفيها أباء. عندنا كنائس في أستراليا، وعندنا كمان عمل لبعثات من شباب وشابات زيكم في بلاد كتيرة في أفريقيا وفي آسيا. عندنا مثلا بنخدم في الصين، وبنخدم في فيتنام، بنخدم في تايلاند، بنخدم في إندونيسيا، وبنخدم في دول في أفريقيا في أوغندا، وبنخدم في زامبيا وزيمبابوي، وبنخدم في غانا وليبيريا. في خدمات نشكر ربنا، خدمات دينها، خدمات تعليمية وخدمات صحية وخدمات دينية، خدمات متنوعة خالص. فعمل الكنيسة عمال يمتد، وإن جيتوا للحق هو بيمتد أساسا على اعتبار الشباب والشابات اللي هم الطاقة والحيوية بتاعة الكنيسة. أنا عايز أقرأ وياكم آيتين فقط في رسالة معلمنا بولس الرسول إلى أهل أفسس. أفسس كانت مدينة زي كده باريس، بس أفسس مدينة طبعا في العصور الأولى يعني، وكانت المدينة دهيت مدينة مشهورة واقتصادية وفيها مسارح. فبولس الرسول بعت لهم آيتين عايز أتأمل وياكم فيها الليلة دي، في إصحاح 5 آية 14 وآية 15، بس هقرأ 15 قبل 14. خدوا بالكم كده، خدوا بالكم من الألفاظ. انظروا، بيكلم الشعب والشباب، انظروا كيف تسلكون بالتدقيق، لا كجهلاء بل كحكماء مفتدين الوقت لأن الأيام شرير. هقولها تاني واشرحها باختصار شديد. انظروا يعني انتبهوا كيف تسلكون السلوك اليومي بتاعنا بالتدقيق، يعني بكل دقة. وهنا تنفع كلمة دقة وتنفع كلمة دقيقة. لا كجهلاء بل كحكماء. أصل الجهل والحكمة مش معناها يا شباب ان احنا اتعلمنا في الجامعة او في المدرسة، لا، ده الجهل والحكمة يعني الشخص اللي يسلك بالتدقيق. وبعد كده يقول مفتدين الوقت، يعني وقتك ده غالي عليك لأن الأيام شريرة، أيام ممكن تتوه الإنسان وتضيع. دي الآية رقم 15. رقم 14 بقى بيقول فيها إيه؟ وزمانكم هتسألوني سؤال وتقولولي طب وليه قريت 15 قبل 14؟ ما تقرأ 14 وبعد كده 15. اسمع كده 14 بيقول فيها إيه؟ بيقول استيقظ أيها النائم وقم من الأموات فيضيء لك المسيح. هقولها تاني. استيقظ أيها النائم وقم من الأموات فيضيء لك المسيح. ورح مكمل 15. انظروا كيف تسلكون بالتدقيق. ايه الحكاية؟ الحكاية ان آية 14 بصيغة الفرد مفرد، وآية رقم 15 بصيغة المجموع. الاول استيقظ ايها النائم، اصحى، في واحد نايم، في واحد خطايا كتير واخداه، اصحى. وبعد كده يقول لنا كلنا انظروا كيف تسلكون بالتدقيق. انا عايز اكلمكم عن ايه؟ عايز اكلمك عن السلوك بالتدقيق، كيف تسلك بكل تدقيق. ليه الانسان فينا احنا كشباب وشابات في مرحلتنا الجميله دهيت يسلك الواحد بحساب بتدقيق؟ أول حاجة دي وصية كتابية. فمثلا يقول لنا كنت أمين في القليل أقيمك على الكثير. الأمين في القليل سليل ده هو كان ماشي فيه بتدقيق. أو يقول لنا كن أمينا إلى الموت فسأعطيك إكليل الحياة. يعني بيتكلم كل حياتك كن أمين وسأعطيك إكليل الحياة. وصية كتابية. طب أفكركم كلكم فاكرين مثلا يوسف الصديق وإزاي كان شخصية دقيقة واخد باله. كلكم فاكرين نحمية. نحمية في العهد القديم لما جاله في يوم من الأيام خبر كده وهو في الأسر في السبي، جاله خبر إن بلاده مهدومة وأبوابها محروقة بالنار. فكان بيشتغل ساقي للملك، داخل يدخل المشروبات للملك، فالملك بص على وشه كده وقال له مالك، مالك وشك متغير مكمد الوجه. قال له أصل سمعت خبر وحش عن بلادي. الملك وثني قال له إيه الخبر الوحش؟ قال له سمعت ان ابوابها محروقه واسوارها مهدومه. قال له بلدك دي اسمها ايه؟ قال له بلدي اسمها اورشليم. هما كانوا ساعتها في بابل. بابل يعني شمال العراق وايران. قال له طب ما تروح تصلح. نحميه ما كانش حلته حاجه خالص. لما راح لغايه هناك جات له فكره جميله قوي. كان زمان المدن يعملوا حواليها سور زي أورشليم كده، يعملوا حواليها سور، فالأسوار دي مهدومة. فجه قال للناس من فضلكم كل واحد قدام بيته يبني حتة السور بتاعته. فابتدوا الناس يبني حتة هنا 2-3 متر وهنا 2-3 بيت، لغاية ما كملوا سور مدينة عظيمة في 52 يوم. عشان كده نحمي قال العبارة الجميلة: إله السماء يعطينا النجاح ونحن عبيده نقوم ونبني، مع أن كانوا اللي بيعطلوه ناس كثيرة خالص. نسمع عن أستير، كلمة أستير جاي من كلمة ستار، نجمة، ولأنها في الشرق فكلمة أستير معناها نجمة الشرق. وأستير دي كانت بنت يتيمة واللي ربها ابن عمها، لكن كانت محافظة تماما على إيمانها، ولما تعرض شعبها كله للإبادة وقفت راجل، وكانت أمينة. عشان كده بنعتبرها واحدة من قديسات الكتاب. التدقيق، إنسان يمشي بتدقيق في حياته وبحساب، دي وصية. الحاجة التانية إن التدقيق ده حاجة عصرية وحاجة إنسانية. العالم كله يا شباب محاط بالخطية، كل العالم وفي كل بلد في كل مكان. أول حاجة الإعلام، الميديا، الإعلام الفاضي، إعلام عمال يضيع وقت الناس. مرة كده واحد كتب مقالة في الأهرام، قال لك امبارح كان على القناة الفلانية في حوار ما بين اثنين، يقول لك هذا الحوار من يشاهده يصاب بالغباء، يصاب بالغباء، لأن الاثنين بيتكلموا كلام فاضي. فتصور اثنين بيتكلموا قصاد بعض وانت تقعد تتابعهم مدة ساعة، تستفيد ايه؟ سرقوا الساعة بتاعتك. اعلام فاضي. والاعلام للأسف حاليا يستخدم في العالم لغسل المخ، لغسل المخ. وديهم بقى الحاجات اللي هي ايه ما تسويش، مثلا علمه اغنية، خلي هي الحياة اغنية؟ لا طبعا، ده الحياة عمل وجد وجهاد، ما هيش اغنية. الحياة مش ان انا البس لبس حلو النهاردة وبس، الحياة تعب. فاول حاجة بنعانيها في الحياة من الاعلام الفاضي. الحاجة التانية الفراغ القاسي، في حالة من الفراغ في قلب الانسان، قلبه فاضي، قلبه مش عمران. زي ما حكيت لكم من شوية، النفس الشبعانة او القلب الشبعان يدوس العسل. وبقت العلاقات بتاعت الناس كلها علاقات خفيفة كده، وعلاقات عابرة، وما هيش علاقات أصيلة. الحاجة الثالثة إن صارت إباحية في العالم في كل حتة، والإباحية دي صارت إباحية طاغية، والإنسان عمره ما يشبع منها، ما يشبعش. عامل بالضبط زي ما الواحد يشرب من مية البحر الملح، يشرب مية هي مية وتخش جواه تخليه يعطش أكتر، طب ياخد ويشرب يعطش أكتر وقت، طب إمتى هيرتوي؟ مفيش. ومن هنا ظهرت مظاهر كتيرة بقى في الضعفات اللي احنا بنشوفها واتكلمنا عليها في العلاقات الإنسانية، وفي علاقة الإنسان بالآخر، وفي الزواج، وفي الحياة الجميلة اللي ربنا خلقها لنا كلنا. إذن عشان تعيش بالتدقيق دي وصية، والحاجة التانية إنها حاجة في الزمان بتاعنا، إن الواحد يبقى واخد باله من نفسه. الحاجة التالتة إن التدقيق علامة نجاح، إنك شخص ناجح. هو حد فيكم يفهم التدقيق يعني واحد يبقى إيه؟ يبقى متأسف في الكلمة مقفل، مقفل. لا، التدقيق معناه إنه إنسان يبقى ناجح في حياته، واخد حياته بالتزام، واخد حياته بجدية، عارف أنا طالب في الكلية الفلانية، أنا بشتغل في المكان الفلاني، أنا مسؤول في الحتة دهية، فعارف ظروفه والتزاماته بالضبط. طيب تعالوا بقى نعمل رحلة كده في الناس اللي ماشيين بدون تدقيق، اللي ماشيين بدون حساب، اللي الدنيا يعني مفتوحة قدامهم خالص. ايه الخطايا بتاعتهم. اول خطيه وقعوا فيها البشر خطيه الاستهانه بالوصيه. ما عادش في وصيه انجيل، انا امشي بمزاجي، انا ماليش دعوه بالانجيل، الانجيل ده حاجه قديمه، الانجيل ده اتعمل ايام ما كانش في نت ولا تكنولوجي ولا اختراعات ولا الحياه العصريه بتاعتنا دي. الانجيل ده طلعه بره، ولما استهان الانسان بالوصيه وقع بقى في خطايا الشذوذ، خطايا الالحاد، في الزواج المثلي، في المخدرات، وخطايا بكل شكل ولون. استهان بالوصيه. والحاجه الغريبه ان الانسان يسمع ويحفظ بل ويقدس قانون زي قانون المرور مثلا. المرور له قانون وكلنا لازم نلتزم به. ساعة ما تشوف الإشارة الحمراء بتقف. والعجيب على الإنسان إنه يحافظ على قانون زي قانون مرور أو قوانين أخرى ويكسر القانون الإلهي اللي هو الوصية الكتابية. وهنا علامة استفهام كبيرة قدام الإنسان. ده أول صورة. الصورة الثانية إن الإنسان ابتدى يستهين بجسده. الجسد يا شباب نعمة من عند الله عطهنا، والنعمة ده هي عطهنا لكيما نستخدمها الاستخدام الحسن. وبقى الإنسان يستهين بالجسد بكل شكل من الأشكال. يستهين بالجسد أنه يدمره، يعيش في خطايا، في مشروبات يشربها، في حاجات ياخدها، يدمره في عادات رضية. يستهين بالجسد أنه يستخدم الجسد للإثارة فقط، للإثارات الجنسية على اختلاف أشكالها، أنه يدخل في مجالات كتيرة خالص ويستهين بالجسد. خش مثلا في العري وبقى فيه نوادي وشواطئ والحاجات دهية كلها. إيه الاستهانة دي؟ بقى جسدي اللي ترسم بالميرون، اللي تدشن من الرأس لغاية القدم، الجسد المقدس ده الإنسان يستهين به. ده نعمة ربنا عطاني. ده يقول لك إيه؟ يداك صنعتني، يعني أنا صنيعة يد الله، مش أي حاجة، ده الله هو اللي صنع الإنسان. يجوا دول ويقول لك الاستهانة بالجسد، واحد ماشي بمزاجه. صورة ثالثة، الاستهانة بالمعاشرات الرضية. بالمعاشرات الرضية ايه يعني؟ لما صاحب الصديق الوحش ده ايه يعني؟ لما عيش وياها ولا عيش وياه ايه يعني؟ ان انا اسيب ابويا وامي، انا عارف ان دي قيم في المجتمع هنا، لكن خد بالك. ايه يعني الاستهانة بالمعاشرات الرضية؟ ايه يعني لما اجرب كذا؟ ايه يعني لما اروح المكان الفلاني؟ ايه يعني لما عيش في الحكاية ده هي؟ وبقى فيه أصدقاء للسوء، وبقى فيه سقطات العاطفة، وبقى فيه العلاقات اللي موجودة على النت بأشكالها وألوان. إيه يعني لما أشوف كذا؟ وتبتدي الحكاية بكلمة إيه يعني؟ إيه يعني أشوف كذا؟ إيه يعني هيحصل إيه؟ خد بالك، كل حاجة تعملها بشبابك تفضل معلمة جواك طول حياتك. تقول لي وإيه الدليل اللي عندك؟ أقول لك إحنا أباء اعتراف. يجي واحد كبير كده ويقعد وياي ويقول لي إيه؟ أنا عايز أعترف. أقول له يا عم فلان، ده أنت راجل كبير كده وعندك 50 60 70 سنة. قول لي معلش عايز أعترف يا أبونا. أقول له طب اعترف. يوم يعترف بخطية عملها وهو عمره 18 سنة أو هو عمره 25 سنة. ياه، وسبها وخلاص، لكن معلمة جواه الاستهانة بالمعاشرات الرضية. كلكم مثلا بتسمعوا عن الإدمان الجنسي، sexual addiction. بيجي منين؟ أشوف حاجات وحشة، الحاجات الوحشة دي تخش جوايا، تتخزن في العقل، ولما تتخزن العقل يعمل منها أفلام، يعمل منها فيديوهات، يعمل منها حكايات، ويعيش الإنسان في كأنه يعيش في مستنقع في مكان وحش. طب عايز اتخلص من اللي في مخي ده؟ عملية صعبة خالص. ده اللي بيتعيش مدمن في المخدرات بنقدر نسحب الكيميكالز من جسمه، بنسحبها، لها طرق طبية كتير. طب وده اللي دخل كل شكل وحش في داخله في عقله، هنسحبها ازاي؟ ده خلاص اتخزنت عنده. الاستهانة بالمعاشرات الرضية. في كمان نوع رابع من الناس، الاستهانة بالأبدية. يا عم خلينا نعيش اليومين اللي احنا عايشينهم، احنا من هم نستمع دلوقتي؟ احنا شباب عايزين نعيش ونفرح ونروح ونيجي ونعمل اللي احنا عايزينه. طب ومكانك في الأبدية ونصيبك؟ ده المسيح يقول أنا أذهب لأعد لكم مكانا. يعني المسيح صعد للسماء علشان يحضر لي مكان في السماء، وقال لي المكان ده بتاع فلان أو بتاع فلانة، والمكان ده هو علي وأنا على الأرض أحافظ عليه في السماء، ما يروحش لحد تاني. طول ما أنا ماشي بتدقيق بحافظ على مكاني في السماء. قلت لك ناس استهانة بالوصية، ناس استهانة بالجسد، ناس استهانة بالمعاشرات الرضية، ناس استهانة بالأبدية، وناس كمان النوع الخامس استهانة بالقيم. في قيم في حياتنا، في قيم، قيم بنتعلمها جوه الكنيسة بتاعتنا. يعني مثلا بنتعلم صوم الأربع والجمعة. طب ليه؟ أصل الأربع بنقول إن الخطية خاطئة جدا. بتذكر الخطية بتاعت يهوذا عشان ما أقعش في أي خطية، ويوم الجمعة بتذكر خلاص المسيح على الصليب والنعمة الكبيرة إنه يمسح خطيتي. دي قيم. مثلا من القيم المهمة أكرم أباك وأمك. أنتوا عارفين كلمة فاميلي معناها إيه؟ يعني إيه فاميلي؟ بالفرنساوي ولا بالإنجليزي؟ هي بالفرنساوي إيه؟ فاميلي. كم حرف؟ ستة زي الإنجليزي يعني؟ سبعة ولا ستة؟ لا أنا عايز أعرف آخر كلام إيه؟ سبعة؟ طيب بالإنجليزي إيه؟ family F-A-M-I-L-Y، ده اختصار لست كلمات: father and mother I love you. قولها تاني: father and mother I love you. بابا وماما، أبويا وأمي، أنا بحبكم. أكرم أباك وأمك. القيم الجميلة ده هي قيمة الوفاء، قيمة الإكرام، قيمة إن الإنسان يكون أمين في حياته. القيم اللي قيمة الأمانة، ما سرقش مجهود إنسان آخر. هذه يا شباب ويا شابات صور عدم التدقيق في حياة الإنسان. زي ما بقولك استهانة بالوصية، استهانة بالجسد، استهانة بالمعاشرات الرضية، استهانة بالأبدية، استهانة بالقيم والحياة الإنسانية. طيب نعمل إيه بقى؟ إيه اللي مفروض نعمله؟ عايز أقول لك إن صور الاستهانة في حياتنا، إنسان يحتاج يكون الآية اللي قالها هنا بولس الرسول: قم استيقظ أيها النائم وقم من الأموات فيضيء لك المسيح. ده على مستوى الفرد، دي توبة الإنسان. على مستوى المجموع انظروا كيف تسلكون بالتدقيق، لا كجهلاء بل كحكماء مفتدين الوقت لأن الأيام شريرة. كلمات واضحة جدا. فكيف نسلك بالتدقيق؟ برضه هقول لك على 5 مجالات للسلوك بالتدقيق. نمرة 1 الخصوصيات، يعني الحاجات الخاصة بتاعتك، الكلام بتاعك، العمل، الدراسة، الخدمة، الممتلكات بتاعتك، صحة الجسد بتاعتك، العاطفة، الأفكار اللي أحيانا تيجي في مخنا، إزاي الواحد يحافظ على أفكاره النقية، إزاي الواحد يضبط نفسه، الخصوصيات. هديكم مثال قلته امبارح في لقاء اللي كان ويا الشعب بالليل، لكن هشرحه بوضوح أكتر. يعني مثلا ربنا لما بيخلقنا ونيجي في سن المراهقة كده على سن 14-15 سنة، نبتدي نشعر بالعاطفة جوه قلبنا، ويبتدي أنا كولد أعرف أنا ولد وبنت أنت بنت، ونبتدي نكبر شوية بشوية، بندخل في سنين المراهقة، وسنين بقى الإنسان يشعر بنفسه ويشعر بالعاطفة ويشعر بالانجذاب للطرف الآخر، الولد للبنت والبنت للولد، ودي نعمة من عند ربنا. وهذا الانجذاب انجذاب حلو، بس ايه الغلط فيه بقى؟ الغلط فيه ان العاطفة اللي بتتكون جواك اللي بتخليك تنجذب للطرف الآخر، سواء كنت ولد او بنت، ان العاطفة دي نعمة ممنوحة لك من ربنا في قلبك. طب ليه ربنا عطتني العاطفة دي؟ قال عشان في يوم من الأيام لما تيجي تكون أسرة تقدر تقدم العاطفة ده هي كأغلى هدية تقدمها للبنت اللي اخترتها. وانتي يحط ربنا جواك العاطفة علشان يوم ما في يوم من الأيام تختاري الولد اللي هترتبطي بيه تقدري تقدمي له هذه العاطفة. طب يعني الكلام ده معناه ايه؟ طب ما انا اعيش لغايه ما اجي ارتبط، اعيش شرق وغرب زي ما انا عايز. اقول لك لا يا حلو، هتبتدي تضيع العاطفه اللي في قلبك مره في العلاقه دي ومره في الحكايه دي ومره في المكالمه دي ومره في الموضوع ده. شويه بشويه قلبك تقل فيه العاطفه النعمة اللي ربنا بيدهن. مرة من المرات حكيت للشباب حكاية امبارح، قلتها كده بالليل واحنا قاعدين نتعشى للأباء. ايه رأيك، انتوا عندكم مترو هنا في باريس؟ في مترو؟ لا مش اندر جراوند، مترو سطحي. في ترام. ترام ترام. ايه رأيك قعدت كده في ترام، انت دخلت او انت دخلتي، قعدت لقيت واحد قاعد جنب الشباك وانت قعدت جنبه، وبعدين لقيته راح فتح شنطته ومطلع كده 5 يورو راح مقطعهم ورميهم من الشباك، تقول عليه ايه؟ تقول عليه ايه؟ طب بلاش، بعد ما مشينا 5-6 محطات راح فتح شنطته تاني ومطلع 20 يورو، في 20 يورو راح مقطعها ورميها من الشباك، هتقولوا عليه ايه؟ مش طبيعي. قربنا نوصل، طلع 100 يورو، كتير مش كده؟ بلاش كتير، بلاش 100، خليها 50 يورو. طلع 100 يورو الخضرة دي وقطعها ورمها من الشباك. حضرتك رؤيتك عن هذا الشخص ايه؟ ها؟ تقولوا عليه ايه؟ مش هتقولوا حاجة، هتقعدوا ساكتين كده حلوين خالص. طب انا اقول لكم، واحد فيكم هيقول عليه الاخ ده مخه تعبان شوي، واحد تاني هيقول الاخ ده مجنون، واحد تالت هيقول الأخ ده الفلوس اللي هو مزورة، واحد رابع هيقول الفلوس اللي هو دي هو سرقها، مش كده؟ ايه رأيك؟ كل اللي جابها دي غلط، دي فلوس حقيقية. رؤيتك ليه ايه؟ تقول عليه ايه؟ ابسط تعبير هتقولوه ان كنت ولد ولا بنت هتقول ايه؟ الاخ ده ما بيقدرش النعمة اللي عنده، الخمسة يورو والعشرين والمية الى اخره، ما بيقدرش النعمة دي، مش عارف قيمة الفلوس دي. نفس الموقف ده يا شباب احكموه على العاطفة اللي في قلبكم. قلبك فيه عاطفة، والعاطفة دي والمشاعر دي حاجة غالية جدا. يوم ما هاجي اقول لانسان انا بحبك او انا بحبك، دي كلمة غالية جدا، وما تبقاش لها قيمة الا ما تكون بالمشاعر الحلوة دي. طيب افرض قبل الزواج انت عشت على مزاجك، او انت عشتي على مزاجك في اي شكل من اشكال العلاقات، العاطفة المقدسة اللي موجودة في قلبك او في قلبك شوية بشوية بتقل، شوية شوية بتضيع. تقول لي لا انا كويس خالص وانا عامل لنفسي حساب وكل حاجة. ماشي يا عم، ويوم ما يرتبط او يوم ما هي ترتبط يرتبطوا، اغلى هدية تقدمها لبعض هي هدية القلب الممتلئ بالعاطفة. دي اغلى هدية، مش بنقدم خاتم ولا بنقدم ذهب ولا بنقدم حاجة، لا ده اغلى هدية ان انا اقدم قلبي اللي مليان بهذه العاطفة. طب وبعدين؟ هو هيقدم قلب فاضي لانه كان عايش على مزاجه. طب وهي هتقدم قلب فاضي ولا ناقص شوي؟ تكون النتيجة ايه؟ ان هذا الزواج لا يصمد، لا يستمر، لانه مفيش الاساس العاطفي القوي اللي يحفظ حيوية هذا الزواج عبر السنين. انتبه، انتبه لنفسك. وبالتالي الخصوصيات بتاعتك دي حاجة غالية. ازاي عقلك يبقى نقي؟ ازاي قلبك يبقى ممتلئ بالعاطفة؟ ازاي ابعد عن السقطات اللي ممكن تتعب الانسان؟ حاجة تانية، كن دقيقا في الماديات. يعني ايه الماديات؟ يعني مثلا في مكالمة التليفون ليه تقعد ترغي كتير وضيع الوقت؟ ما تتكلم الحاجة بحسب. أنا مرة كنت في مؤتمر زمان من 10 سنين كده، وبعدين تليفون ضرب، فبيقول لي ما ترد، واحد أجنبي، بقول له دي يعني، بيقول لي صباح الخير، مز كود يعني صباح الخير. قال لي يعني إيه صباح الخير؟ قلت له يعني هي واحنا عندنا في مصر كده في سلو بلدنا أنه يعملوا البعض رنات، والرنة ده هي تبقى معناها صباح الخير، مساء الخير، ازيك، كلام ده من غير ما يتكلموا. ودي معناها ايه؟ وهي دي علاقة؟ كمان كن دقيق حتى في الطعام. ايه رأيك المسيح لما عمل معجزة الخمس خبزات والسمكتين قال لهم اجمعوا الكسر عشان المكان يفضل نظيف والكسر دي تستخدم؟ ازاي اكون دقيق في الطعام؟ ازاي اكون دقيق حتى في المرافق اللي بستخدم، الكهرباء والمية والصرف الصحي، الحاجات دي كلها ازاي الواحد يكون دقيق فيها؟ الام تريزا الراهبة في الكنيسة الكاثوليكية اللي خدت جائزة نوبل في السلام، واللي كانت بتخدم فقراء الهند، واللي كانت تفتخر ان مات على حجرها اكتر من 40,000 انسان ماتوا جوعا، فلما سألوها قالوا لها طب هم يعني ايه يعني ما هم ماتوا خلاص؟ قالت كده يكفي انهم يتركوا الحياة في سلام. بعيد عنكم في الموت بالجوع، وموت الجوع ده هو يقعد 40 يوم، حاجة صعبة. لكن هي كانت بتعمل ايه بقى؟ لما يجي القداس يبتدي في الكنيسة تقوم تطفي النور اللي في صحن الكنيسة بعد ما ابونا يخش الهيكل، فيقولوا لها البنات اللي كانوا وياها الراهبات ليه بتطفي النور في صحن الكنيسة؟ قالت لهم بنوفر ثمنه عشان نجيب رغيف خبز الانسان جائع. كن دقيقا في الماديات، حاجات المادية اللي قدامك. كن دقيقا في المعلومات، ما تسمعش اي حاجة كده ولا تقراها على السوشيال ميديا بكل اشكالها وتصدقها على طول. خلي عقلك في راسك تفهم كويس. اي قراية بتقراها، اي سماع بتسمعه، اي مشاهدة بتشوفها، لازم يكون عقلك عقل يفرز الصح من الغلط. بتسمعوا دلوقتي عن ما يسمى بالفيك نيوز، اللي هي الأخبار الكاذبة. العالم دلوقتي في جهات كبيرة بتحط أخبار كاذبة، أخبار كاذبة. يعني مثلا عندنا في مصر اليومين دول النهاردة منتشر خالص، الرئيس ماكرون يستقبل البابا تودروس غدا، غدا اللي هو الاثنين. الكلام ده مش موجود خالص خالص، لها وقت تاني. واخدين بالكم؟ خبر، وكله عمال ينقل من كله، وكله عمال يكذب على كله، وكله عمال ينشر عن كله، حاجة مش مظبوطة. كن دقيقا في المعلومات. والكلمة اللي بتطلع من لسانك ومن بقك لازم تكون كلمة محسوبة. كمان كن دقيقا في الإنسانيات، الأشخاص. اختار أصدقاء صح، اختار زملاء صح، كن في صداقة وفي صدق في معاملاتك ويا الآخرين. اسلك بالتدقيق، تسلك بالتدقيق تصير إنسان حكيما. تمشي وتسيب وما يبقاش فيه أي حدود لكل علاقاتك، يبقى أنت إنسان زي الجاهل بالضبط. يقول لنا كده، انظروا كيف تسلكون بالتدقيق، لا كجهلاء بل كحكماء، لأن الأيام شريرة. آخر حاجة، كن دقيقا في الروحيات، صلواتك. ليك صلوات؟ ده أنت الكائن الوحيد اللي بيصلي. النباتات لا تصلي والحيوانات لا تصلي، الإنسان بس هو اللي ربنا أعطاله عقله، هو الذي يصلي وله علاقة مع ربنا. هل أنت دقيق في إنجيلك؟ ولا كل ما تفتكر تفتح إنجيلك، إنجيلك حاضر وياك؟ ده في أول مزمور يقول في ناموسه يلهج نهارا وليلا، يعني باستمرار كلمة ربنا في بقه في الصبح وبالليل. هل أنت دقيق في الاعترافات بتاعتك؟ ما الاعتراف ده شكل من أشكال راحة الإنسان ومغفرة خطيته. هل أنت دقيق في ممارسة الأسرار؟ اليوم اللي بتيجي تحضر فيه قداس، وتحضر بانتظام، تبقى منتبه واخد بالك وانت جاي تستقبل المسيح في قلبك. هل أنت دقيق في الأصوام؟ دقيق في التوبة بتاعتك؟ أنا الخلاصة عايز أقول لك، ما تنساش أبدا نموذج ده، النبي دانيال. دانيال كان شاب زيكم، ودانيال اتعرض عليه انه يعبد الاصنام ويقدم له الذبائح ورفض، وتعرض عليه ياكل من اكل الذبائح ورفض، وقف قوي كده. اما دانيال فوضع في قلبه الا يتنجس من طعام الملك ولا خمر مشروبه. حط في قلب، طب هنحطك في السجن، لا ده هنحطك في الجب، لا ده احنا هنرميك للأسود. اترمى للأسود في الجب وهو تحت، يجي تاني يوم الملك يشوفه ينده عليه، فيروح على طول عاطي الاحترام للملك، عش أيها الملك الأول، وبعدين يروح يقول له إيه، إلهي أرسل ملاكه وسد أفواه الأسود. ويجي السؤال يا شباب، هو مين كان خايف من مين؟ دانيال خايف من الأسود ولا الأسود خايفة من دانيال؟ خليك زي دانيال، ومهما كانت المغريات اللي حواليك، مهما كانت المغريات، هتخاف منك إذا كان فيك روح ربنا، وروح ربنا حاضر على الدوام. الخلاصة الآية اللي قلتها وياكم، اللي هي استيقظ أيها النائم اللي مش واخد باله، وقم من الأموات. الأموات يعني من الخطايا، فيضيء لك المسيح، ينور لك المسيح. بعد كده بقى أنت وأنتي وأنا وكلنا ويا بعض، انظروا كيف تسلكون بالتدقيق، لا كجهلاء بل كحكماء مفتدين الوقت، لأن الأيام شريرة. ربنا يحفظكم ويبارك حياتكم، ودايما نشوفكم بخير. الشهور الأولى في السنة فبراير اللي فات جت مجموعة منكم وقعدت ويانا أسبوع في الخدمة وفي مؤتمر روحي، وطبعا منكم عدد قليل من الشباب اللي شارك في مؤتمر الشباب العالمي الإبطي الأول السنة اللي فاتت، وكان مؤتمر ناجح جدا، وكانوا ولادكم وبناتكم من الشباب والشابات المتميزين خالص في حضور المؤتمر ده، وبعضهم جم في السنة دي في عمل الخدمة. احنا هنبتدي نعلن على مؤتمر الشباب الجديد اللي هيبقى في 6 أغسطس 2020، هنبتدي نعلن عليه في نوفمبر اللي جاي علشان تتاح فرصة للاشتراك. هيبقى صح عدد محدود، لكن هنبتدي نعلن عليه بنعمة المسيح في نوفمبر الجاي. كل مرة وانتم طيبين.